بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما. فقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم، لأنه ترك لواجب العدل، إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحرج صاحبه، من غير أن يحرج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح أو شكاية. فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم. والغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. ومفهوم الحديث أن المعسر لا حرج عليه في التأخير، وقد أوجب الله صاحب إنذاره إلى المزهرة. ونفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي وجه يكون. فمن غصب مال الغير أو سرقه أو جحد حقا عنده للغير أو بعضه أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه أو ماطله بحقه من وقت إلى آخر أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته وصفا أو قدرا، فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم، والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله. ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج وتعسير، ولا يرهقه من أمره عسرا، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص. فإذا أحاله بحقه على مليء، أي قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع، فليحتل عليه، فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة. ولهذا ذكر تعالى الأمرين في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف، يعني المدين، والمستحسن عرفا وعقلا، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان. قال: ومن دعا صلى الله عليه وسلم، وقد دعا صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الجميل، فقال: رحم الله عبدا سمحا، إذا باع سمحا وإذا اشترى سمحا وإذا قضى سمحا إذا اقتضى. فالسماحة في مباشرة المعاملة في القضاء والاقتضاء يرجى لصاحبه كل خير، يرجى لصاحبه كل خير ديني ودنيوي لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها. وقد شهد ذلك عيانا، فإنك لا تجد تاجرا بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صب عليه الرزق صبا وأنزل عليه البركة. وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير وإرهاق المعاملين، والجزاء من جنس العمل، فجزاء التيسير التيسير. وإذا كان مطل الغني ظلما وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه، فإن أدى وإلا عزر حتى يؤدي أو يسمح أو يسمح غريمه. ومتى تسبب لتغريم غريمه بسبب شكايته فعليه الغرم لما أخذ من ماله، لأنه هو السبب، وذلك بغير حق. وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلما فعليه الضمان. وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأن من حول بحقه على مليء فعليه أن يتحول وليس له أن يمتنع. يعني إذا قال المدين لصاحب الدين خذ دينك من فلان أو خذه من البنك الفلاني، فإنه إذا كان المحال عليه مليئا يستطيع أن يقضي هذا الدين، وجب على صاحب الدين أن يقبل الإحالة، أن يقبلها وأن يذهب إلى من أحاله عليه المدين. قال: والحق الذي يتحول به هي الديون الثابتة بالذمم من قرض أو ثمن مبيع أو غيرهما كمهر ونحوه. وإذا حوله على المليء فاتبعه برئت ذمة المحيل، وتحول حق الغريم إلى من حول عليه. ولهذا لما كفل أبو قتادة رضي الله تعالى عنه عن الميت، لما قدمت جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها قبل أن يكون في بيت مال المسلمين مال، سأل: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا عليه. لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، وصاحب الدين يبقى معلقا بدينه حتى يقضى عنه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. قال: في ذمتك وبرئت منها ذمة الميت؟ قال: في ذمتي وبرئت منها ذمة الميت. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هذه الكفالة، وكان متابعا له، كلما لقيه قال: ما فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات بالأمس. فلا زال يكرر عليه السؤال، قال: قد قضيتهما. فقال: الآن بردت جلدته. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قبل كفالة أبي قتادة عن الميت، فصار المال محالا من ذمة الميت إلى ذمة الكفيل. ولكنه ما ارتاح إلا بعد أن قضى عنه، قال وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا شامل لما أخذته اليد من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه، وما أخذته بحق كرهن وإجارة وعارية. أما القسم الأول فهو الغصب، وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير إرضاه، وهو من أعظم الظلم والمحرمات. فإن من غصب كيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. كونه يعني غصب هذا الشبر من الأرض، فقد ملك هذا الشبر على وجه الأرض وما كان تحته من 7 أراضين، فلهذا طوقه، يعني جعل طوقا على عنقه يوم القيامة. وهذا من أعظم الخزي للعبد يوم القيامة، أن تظهر أموال الناس على رقبته. وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، لأن هذا إبراء للذمة، يجب عليه أن يرده مهما تكلف الأمر. قال ولو صار عليه ضرر في رده لأنه أدخل الضرر على نفسه، فإن نقص رده مع أرش نقصه. يعني إذا نقصت قيمته رده مع نقص القيمة، وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. وما غصب من حيوان أو متاع أو شيء وجب عليه أن يرده بعينه، فإن تلف بأن ماتت الدابة أو تلف المتاع وجب عليه ضمانه، وإن نقص عن حاله يوم غصبه رده ومقابل ذلك النقص. قال وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضا صاحبه بإجارة أو رهن أو مضاربة أو مساقات أو مزارعة أو غيرها، فصاحب اليد أمين، لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت بيد غير بيده بغير تعد ولا تفريط، تلفت هذه العين في يد المرتهن أو في يد المستفيد، فلا ضمان عليه. وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها، كي يكلف الدابة مثلا شيئا عملا من الأعمال تلفت فيه ضمنها. وأما إذا ماتت حتف أنفها بدون جوع أو عطش فإنه لا يضمنها. قال ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل في هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها انقضاء الغرض منها أو طلب ربها، لأن العارية عقد جائز لازم، جائز للتيسير على المسلمين، ولازم في ذمة المستعير أن يرد العين التي استعارها. فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط فمن العلماء من ضمنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء، ومنهم من فصل، فإن شرط ضمانها ضمنها. يعني إذا قال له أعرني هذه العين فقال أعيرك على أنها إذا تلفت تؤدي لثمنها، فهذا شرط إذا قبل المستعير. فإذا شرط صاحب العين ضمانها ضمنها المستعير، وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال الثلاثة. يعني الأقوال في العارية ثلاثة: القول الأول عدم الضمان مطلقا إذا تلفت العين، فرط أو لم يفرط. والقول الثاني الضمان في حال التفريط وعدم الضمان مع عدم التفريط. والحالة الثالثة إذا شرط صاحب العين على المستعير أنها متى تلفت عنده ضمنها. ورجح المؤلف رحمه الله هذا الرأي، أن صاحب العين إذا اشترط على المستعير ضمانها ضمنها إذا تلفت، سواء فرط أو لم يفرط. ولكن لو وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير فأخذه ليحفظه فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط، فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل. هذا إنسان وجد مالا مع سفيه أو مع مجنون أو مع صغير، هؤلاء الثلاثة لا يحفظون الأموال ولا يقدرون قدرها، فأخذه لحفظه فتلف بأن ضاع مثلا أو فقد أو ماتت الدابة، فإنه حينئذ لا يضمن، لأنه ما أخذه لمصلحة نفسه وإنما أخذه لمصلحة صاحب المال. وهذا محسن وما على المحسنين من سبيل. قال: ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، يعني في غير الحرم، أما اللقطة التي في الحرم فلا يجوز أخذها إلا لمن أراد إيصالها إلى الجهة المسؤولة التي تضمن إيصالها إلى مالكها. قال: ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، وقوله يجوز التقاطها يعني الشيء الذي إن تركته تلف، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيكون الآخذ حافظ لهذه العين، فهذا يجوز أخذه. وسئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الكلاء حتى يجدها ربها، يعني ما يخاف عليه. وقوله ما يجوز أخذها أو التقاطه، الشيء الذي أباح الشارع التقاطه يعني أخذه. قال: ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها فعليه تعريفها عاما كاملا، وذلك بأن يتتبع مجامع الناس كالأسواق والمدارس ومجامع الناس غير المساجد، المساجد لا يجوز نشد الضالة عليها، ويعرفها عاما بأن يقول: من له كذا وكذا، يعني مبلغ من المال، أو له دابة ضائعة من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فإنه يعرفها عاما. فإن لم تعرف فهي لواجدها، فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره، لأنه إذا كان بعد العام تكون يستفيد منها، فإنه إذا جاء صاحبها وصفها فإنه يجب عليه إعطاؤه إن كانت موجودة، وإن كانت قد تلفت باستعماله لها مثل النقود أنفقها، وجب عليه أن يرد إليه المبلغ الذي وجده. قال: وضمنها إن كانت قد أتلفها باستعمال أو غيره، وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد، فلا ضمان على الملتقط لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه، يعني قبل العام لا يجوز له تملكها، فإذا انقضى العام جاز له تملكها والاستفادة منها باحتساب أو بنية إذا جاء صاحبها وعرفها أن يردها إليه. فإن انتهت باستهلاك الواجد لها أو تلفت بسبب انتفاعه بها فإنه يضمنها إذا جاء صاحبها وصفها بالأوصاف التي كان يعرفها بها. نأخذ حديث ولا نخلص؟ طيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. الشفعة إنما هي في الأموال المشتركة، والمراد بالشفعة أن يسترجع الشريك نصيب شريكه بالثمن الذي باعه به، فإذا باع أحد الشريكين نصيبه من الأرض أو من البيت أو من الدابة دون أن يعلم شريكه بالبيع، فإنه يجب على المشتري رد هذه العين للشريك الآخر ويعود عليه بالثمن، بشرط أن لا يكون علم حال البيع وأعطاه الإذن. قال: وهي قسمان، عقار وغيره. فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار، ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه، بدليل قوله: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالشركة في الحيوانات والأثاث والنقود وجميع المنقولات لا شفعة فيها إذا باع أحدهما نصيبه منها، لكن تكون شفعة في المنزل وفي الزراعة ونحوه. قال: وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، يعني وزعت القطع على الشركاء وعرف نصيب كل شريك وحده حدوده، وجاءت الطرق فيها الممرات أو الحدود يعني المنارات فلا شفعة في ذلك. قال: وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث، لأنه يصير حينئذ جارا، والجار لا شفعة له على جاره. وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق ثم باع أحدهم نصيبه فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد كل على قدر ملكه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن قسمته، وهذا هو الصحيح، لأن الحكمة في الشفعة وهي إزالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين، والحديث هذا عام. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين فضعيف، واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك أو بئر أو نحوهما، فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع وقال إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقا، وهذه الصورة عنده من باب أولى كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني أن الجار له حق شفعة على جاره مطلقا سواء كان لهما شراكة في منفعة أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للشريك الشفعة إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحا أو بما يدل على الإسقاط. وأما اشتراط المبادرة جدا إلى الأخذ بها من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه فهذا قول لا دليل عليه. هذه المسألة إذا قال المشتري لهذا الجزء من الأرض أو العقار أو المنزل لك مدة كذا وكذا، فإن لم تأتني بالثمن فلا شفعة، فلا دليل على ذلك، بل إنه متى وجد الثمن لكن بدون مماطلة، فكما أوجب له الشرع حق الشفعة كذلك يجب عليه المبادرة في إعطاء الثمن، وإلا إن ماطل فإنه قد أسقط حقه، حينئذ تلغى الشفعة، هو السبب في إلغائه بعدم المبادرة مع الإمكان، أمكنه أن يبادر لكنه ماطل ليضر بالمشتري. قال والنبي أثبت الشريك الشفعة إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق. قال وأما اشتراط المبادرة جدا إلى الأخذ بها من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه فهذا قول لا دليل عليه. وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردهما الشفعة كحل العقال. قال وهو حديث منكر كما يقول أبو زرعة، ينظر علل الحديث لابن أبي حاتم. والشفعة لمن واثبها، يعني باشرها بسرعة. قال أخرجه عبد الرزاق في المصنف من قول الشريك شريح القاضي. قال الحافظ ابن حجر في الدراية لم أجده، وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح، فهذا ليس بحديث، فلم يصح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالصحيح إذن أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط أو العيب أو نحوها، الحق ثابت إلا أن إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل والله أعلم. إذا أسقط صاحب الشفعة الشفعة وقال أنا لا حاجة لي في هذا الشيء، فقد أسقط حقه، وحينئذ لا يقبل منه المطالبة بعد ذلك، أو أسقط حقه بعدم دفع الثمن للمشتري كما ذكرنا ما طاله وهو يجد، فحينئذ قد أسقط حقه بالفعل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما. فقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم، لأنه ترك لواجب العدل، إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحرج صاحبه، من غير أن يحرج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح أو شكاية، فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم. والغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. ومفهوم الحديث أن المعسر لا حرج عليه في التأخير، وقد أوجب الله صاحب إنذاره إلى الميسرة. ونفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي وجه يكون. فمن غصب مال الغير أو سرقه أو جحد حقا عنده للغير أو بعضه أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه أو ما طاله بحقه من وقت إلى آخر أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته وصفا أو قدرا، فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم، والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله. ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج وتعسير، ولا يرهقه من أمره عسرا، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص. فإذا أحاله بحقه على مليء، أي قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع، فليحتل عليه، فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة. ولهذا ذكر تعالى الأمرين في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف يعني المدين، والمستحسن عرفا وعقلا، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان. قال: ومن دعا صلى الله عليه وسلم، وقد دعا صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الجميل، فقال: رحم الله عبدا سمحا، إذا باع سمحا، وإذا اشترى سمحا، وإذا قضى سمحا، إذا اقتضى. فالسماحة في مباشرة المعاملة في القضاء والاقتضاء يرجى لصاحبه كل خير، يرجى لصاحبه كل خير ديني ودنيوي لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها. وقد شوهد ذلك عيانا، فإنك لا تجد تاجرا بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صب عليه الرزق صبا وأنزل عليه البركة. وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير وإرهاق المعاملين، والجزاء من جنس العمل، فجزاء التيسير التيسير. وإذا كان مطل الغني ظلما وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه، فإن أدى وإلا عزر حتى يؤدي أو يسمح أو يسمح غريمه. ومتى تسبب لتغريم غريمه بسبب شكايته فعليه الغرم لما أخذ من ماله، لأنه هو السبب، وذلك بغير حق. وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلما فعليه الضمان. وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأن من حول بحقه على مليء فعليه أن يتحول وليس له أن يمتنع. يعني إذا قال المدين لصاحب الدين: خذ دينك من فلان، أو خذه من البنك الفلاني، فإنه إذا كان المحال عليه مليئا يستطيع أن يقضي هذا الدين، وجب على صاحب الدين أن يقبل الإحالة، أن يقبلها وأن يذهب إلى من أحاله عليه المدين. قال: والحق الذي يتحول به هي الديون الثابتة بالذمم من قرض أو ثمن مبيع أو غيرهما كمهر ونحوه. وإذا حوله على المليء فاتبعه برئت ذمة المحيل، وتحول حق الغريم إلى من حول عليه. ولهذا لما كفل أبو قتادة رضي الله تعالى عنه عن الميت، لما قدمت جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها قبل أن يكون في بيت مال المسلمين مال، سأل: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا عليه. لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، وصاحب الدين يبقى معلقا بدينه حتى يقضى عنه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. قال: في ذمتك وبرئت منها ذمة الميت. قال: في ذمتي وبرئت منها ذمة الميت. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هذه الكفالة، وكان متابعا له، كلما لقيه قال: ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله إنما مات بالأمس، فلا زال يكرر عليه السؤال، قال قد قضيتهما، فقال الآن بردت جلدته. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قبل كفالة أبي قتادة عن الميت، فصار المال محالا من ذمة الميت إلى ذمة الكفيل. ولكنه ما ارتاح إلا بعد أن قضى عنه. قال وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا شامل لما أخذته اليد من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه، وما أخذته بحق كرهن وإجارة وعارية. أما القسم الأول فهو الغصب، وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير إرضاه، وهو من أعظم الظلم والمحرمات، فإن من غصب كيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين كونه يعني غصب هذا الشبر من الأرض، فقد ملك هذا الشبر على وجه الأرض وما كان تحته من 7 أراضين، فلهذا طوقه يعني جعل طوقا على عنقه يوم القيامة. وهذا من أعظم الخزي للعبد يوم القيامة، أن تظهر أموال الناس على رقبته. وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، لأن هذا إبراء للذمة، يجب عليه أن يرده مهما تكلف الأمر. قال ولو صار عليه ضرر في رده لأنه أدخل الضرر على نفسه، فإن نقص رده مع أرش نقصه. يعني إذا نقصت قيمته رده مع نقص القيمة، وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. فما غصب من حيوان أو متاع أو شيء وجب عليه أن يرده بعينه، فإن تلف بأن ماتت الدابة أو تلف المتاع وجب عليه ضمانه، وإن نقص عن حاله يوم غصبه رده ومقابل ذلك النقص. قال وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضا صاحبه بإجارة أو رهن أو مضاربة أو مساقات أو مزارعة أو غيرها، فصاحب اليد أمين، لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت بيد غير بيده بغير تعد ولا تفريط، تلفت هذه العين في يد المرتهن أو في يد المستفيد فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها، كي يكلف الدابة مثلا شيئا عملا من الأعمال تلفت فيه ضمنها. وأما إذا ماتت حتف أنفها بدون جوع أو عطش فإنه لا يضمنها. قال ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها، ودخل في هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها أو طلب ربها، لأن العارية عقد جائز لازم، جائز للتيسير على المسلمين، ولازم في ذمة المستعير أن يرد العين التي استعارها. فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط فمن العلماء من ضمنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء، ومنهم من فصل، فإن شرط ضمانها ضمنها، يعني إذا قال له أعرني هذه العين فقال أعيرك على أنها إذا تلفت تؤدي لثمنها، فهذا شرط إذا قبل المستعير. فإذا شرط صاحب العين ضمانها ضمنها المستعير، وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال الثلاثة، يعني الأقوال في العارية ثلاثة: القول الأول عدم الضمان مطلقا إذا تلفت العين، فرط أو لم يفرط، والقول الثاني الضمان في حال التفريط وعدم الضمان مع عدم التفريط، والحالة الثالثة إذا شرط صاحب العين على المستعير أنها متى تلفت عنده ضمنها. ورجح المؤلف رحمه الله هذا الرأي، أن صاحب العين إذا اشترط على المستعير ضمانها ضمنها إذا تلفت، سواء فرط أو لم يفرط. ولكن لو وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير فأخذه ليحفظه فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل. هذا إنسان وجد مالا مع سفيه أو مع مجنون أو مع صغير، هؤلاء الثلاثة لا يحفظون الأموال ولا يقدرون قدرها، فأخذه لحفظه فتلف بأن ضاع مثلا أو فقد أو ماتت الدابة، فإنه حينئذ لا يضمن، لأنه ما أخذه لمصلحة نفسه وإنما أخذه لمصلحة صاحب المال، وهذا محسن وما على المحسنين من سبيل. قال: ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، يعني في غير الحرم، أما اللقطة التي في الحرم فلا يجوز أخذها إلا لمن أراد إيصالها إلى الجهة المسؤولة التي تضمن إيصالها إلى مالكها. قال: ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، وقوله يجوز التقاطها يعني الشيء الذي إن تركته تلف، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيكون الآخذ حافظ لهذه العين فهذا يجوز أخذه. وسئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الكلأ حتى يجدها ربها، يعني ما يخاف عليه. وقوله ما يجوز أخذها أو التقاطه، الشيء الذي أباح الشارع التقاطه يعني أخذه. قال: ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها فعليه تعريفها عاما كاملا، وذلك بأن يتتبع مجامع الناس كالأسواق والمدارس ومجامع الناس غير المساجد، المساجد لا يجوز نشد الضالة عليها، ويعرفها عاما بأن يقول من له كذا وكذا، يعني مبلغ من المال، أو له دابة ضائعة من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فإنه يعرفها عاما. فإن لم تعرف فهي لواجدها، فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره، لأنه إذا كان بعد العام تكون يستفيد منها، فإنه إذا جاء صاحبها وصفها فإنه يجب عليه إعطاؤه إن كانت موجودة، وإن كانت قد تلفت باستعماله لها مثل النقود أنفقها، وجب عليه أن يرد إليه المبلغ الذي وجده. قال: وضمنها إن كانت قد أتلفها باستعمال أو غيره، وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد، فلا ضمان على الملتقط، لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه، يعني قبل العام لا يجوز له تملكها، فإذا انقضى العام جاز له تملكها والاستفادة منها باحتساب أو بنية إذا جاء صاحبها وعرفها أن يردها إليه. فإن انتهت باستهلاك الواجد لها أو تلفت بسبب انتفاعه بها فإنه يضمنها إذا جاء صاحبها وصفها بالأوصاف التي كان يعرفها بها. نأخذ حديث ولا نخلص؟ طيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت وصرفت الطرق فلا شفعة. يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة، والمراد بالشفعة أن يسترجع الشريك نصيب شريكه بالثمن الذي باعه به. فإذا باع أحد الشريكين نصيبه من الأرض أو من البيت أو من الدابة دون أن يعلم شريكه بالبيع، فإنه يجب على المشتري رد هذه العين للشريك الآخر ويعود عليه بالثمن، بشرط ألا يكون علم حال البيع وأعطاه الإذن. قال: وهي قسمان، عقار وغيره. فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار، ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه، بدليل قوله: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالشركة في الحيوانات والأثاث والنقود وجميع المنقولات لا شفعة فيها إذا باع أحدهما نصيبه منها، لكن تكون شفعة في المنزل وفي الزراعة ونحوه. قال: وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، يعني وزعت القطع على الشركاء وعرف نصيب كل شريك وحده حدوده. وجاءت الطرق فيها الممرات أو الحدود يعني المنارات، فلا شفعة في ذلك. قال: وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث، لأنه يصير حينئذ جارا، والجار لا شفعة له على جاره. وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق ثم باع أحدهم نصيبه فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كل على قدر ملكه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن قسمته، وهذا هو الصحيح، لأن الحكمة في الشفعة وهي إزالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين، والحديث هذا عام. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين فضعيف، واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك أو بئر أو نحوهما، فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع وقال إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقا، وهذه الصورة عنده من باب أولى كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني أن الجار له حق شفعة على جاره مطلقا سواء كان له شراكة في منفعة أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للشريك الشفعة إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحا أو بما يدل على الإسقاط. وأما اشتراط المبادرة جدا إلى الأخذ بها من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه فهذا قول لا دليل عليه. هذه المسألة إذا قال المشتري لهذا الجزء من الأرض أو العقار أو المنزل لك مدة كذا وكذا، فإن لم تأتني بالثمن فلا شفعة، فلا دليل على ذلك، بل إنه متى وجد الثمن لكن بدون مماطلة، فكما أوجب له الشرع حق الشفعة كذلك يجب عليه المبادرة في إعطاء الثمن، وإلا إن ماطل فإنه قد أسقط حقه، حينئذ تلغى الشفعة، هو السبب في إلغائه بعدم المبادرة مع الإمكان، أمكنه أن يبادر لكنه ماطل ليضر بالمشتري. قال: والنبي أثبت الشريك الشفعة إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق. قال: وأما اشتراط المبادرة جدا إلى الأخذ بها من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه فهذا قول لا دليل عليه. وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردهما الشفعة كحل العقال. قال: وهو حديث منكر كما يقول أبو زرعة، ينظر علل الحديث لابن أبي حاتم. والشفعة لمن واثبها يعني باشرها بسرعة. قال: أخرجه عبد الرزاق في المصنف من قول الشريك شريح القاضي. قال الحافظ ابن حجر في الدراية: لم أجده، وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح، فهذا ليس بحديث، فلم يصح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالصحيح إذن أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط أو العيب أو نحوها، الحق ثابت إلا أن إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل، والله أعلم. إذا أسقط صاحب الشفعة الشفعة وقال أنا لا حاجة لي في هذا الشيء، فقد أسقط حقه، وحينئذ لا يقبل منه المطالبة بعد ذلك. أو أسقط حقه بعدم دفع الثمن للمشتري كما ذكرنا ما طاله وهو يجد، فحينئذ قد أسقط حقه بالفعل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.